لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى. يلا حيهم، بما أننا قاعدين نجهز لكم حلقات جديدة من بودكاست سوالف بزنس هالأسبوع، فودي أشارككم حلقة من بودكاست أشياء غيرتنا. الحلقة بداية سلسلة اسمها السلسلة المالية، واسمها ما قبل الريال. في الحلقة هذه يستعرضون تاريخ أو التاريخ الغير الشائع لنظام المالي السعودي وتاريخ المؤسسات المالية السعودية، مع مجموعة من القصص والتحديات اللي لها علاقة في هالقطاع في السعودية. فأتمنى تعجبكم الحلقة.
خلال 40 حلقة اللي نشرناها سابقاً كان في موضوع دائماً كرر،
الطفرة. لما جت الطفرة وزادت
وهي الفترة في السبعينات اللي ارتفع فيها دخل الدولة من النفط، ومعها ارتفع دخل الأسرة السعودية، وبكذا تغيرت كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية عندنا زي السيارات والبيوت والسياحة. باستكرار طاري الطفرة خلانا نفكر بالقصة المتعارف عليها يوم نتكلم عن السعوديين والفلوس. القصة اللي تقول أن السعودية والجزيرة العربية بشكل عام كانت منطقة ما فيها موارد، ما فيها فلوس، بعدين تم اكتشاف النفط فصار فيها موارد وصار فيها فلوس. وهذه القصة ما هي كذب، فعلا جزء ضخم من السعوديين قبل تأسيس الدولة كانوا يعيشون حياة فيها خطر الفقر والجوع بسبب توقف الأمطار أو الآفات الزراعية والحيوانية، ولا يزال في أشخاص أحياء اليوم يذكرون نهاية ذيك الأيام. بس بنفس الوقت القصة تختصر شيء كثير، فيها عدم إنصاف المجهودات أشخاص كثر. كون المنطقة ما كانت غنية ما يعني أنه ما كان في نظام مالي أو ما كان في علاقة مجتمعية مع المال. هذا هو موضوع سلسلتنا الجديدة. يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذه السلسلة المالية من بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. خلال الحلقات الجاية بنستعرض شيء بسيط من الجوانب المجتمعية للنظام المالي في السعودية. بنتكلم عن العملات اللي كانوا يستخدمونها السعوديين قبل الريال، وكيف هالعملات تعكس تاريخ المنطقة. بنتكلم عن ليش الراتب يسمى مربوط في بعض الأماكن، وبنتكلم عن مفهوم الاستثمار من المزارع للأراضي للأسهم. بس في هالحلقة الأولى التعريفية بنتجاهل الجانب الاجتماعي شوي، وبنتكلم عن الأحداث التاريخية اللي كونت النظام المالي. وخل نبدأ من 1902، سنة دخول الملك عبد العزيز الله يرحمه للرياض.
المالية كانت يعني تقليدية جدا، طيلت يعني من عام 1901 تقريبا إلى زد 20 سنة أو أكثر من، لا زد 23 سنة بالضبط. كانت يعني إدارة الأموال إدارة تقليدية مثل أي أمارة قديمة، لكنه بعد دخول الملك عبد العزيز إلى الحجاز مكة المكرمة ثم جدة بعدها بسنة بدأت الشكل آخر. يعني طبعا كانت الأمارات مستقلة، كل أمارة بميزانيتها بماليتها ويديرها الحاكم المعين من الملك عبد العزيز، وفيها طبعا جزء كبير يحال للإدارة المركزية. والحقيقة أنه يعني في تلك الفترة ما كانت تعرف، ما كان في يعني ذيك المالية منتظمة انتظام أو مقعدة قواعد ثابتة. لكن مع دخول الحجاز أو المنطقة الغربية كاملة بدأ التنظيم الإداري أكثر، فكان في مكة ثم في جدة، فكانت أنشئت أول مديرية لإدارة الشؤون المالية، بدأت كمديرية.
هذه المديرية كانت مسؤولة عن عدة مهام،
طبعا يعني بيت المال، مصروفات الدولة، إيرادات الدولة، خزينات المال. بعدين تطورت إلى تشرف على أعمال البلد والبنى التحتية والمشاريع والمصاريع والعقود، تشرف على العقود وتفاوض، كل هذه كانت من أعمالها، كذلك إعداد الميزانية والموازنة وإلى آخره.
كل هذه المهام كان متوقع من المديرية أنها تديرها باستخدام مصادر دخل الدولة واللي كانت محدودة وقتها.
أكثر كان موردين هن الأساسيات اللي كانت الحج والجمارك، أو الحج والعمرة والجمارك، هذه كانت أكبر موردين للبلد، يعني استمرت فترة إلى أن ظهر النفط.
ومهمة استخدام هالمصادر المحدودة كانت على عاتق الشخص اللي كانوا يسمونه وزير قبل ما يكون في وزارات، وهو الوزير عبد الله بن سليمان الله يرحمه. التسمية هذه جت باعتباره الوزير الخاص الملك عبد العزيز. عبد الله بن سليمان كان مدير المديرية من تأسيسها، واستمر بإدارتها لما تحولت الوكالة، وكذلك لما تحولت الوزارة في سنة توحيد المملكة، وبكذا صار أول وزير سعودي رسميا. بس خلنا نرجع ورا شوي للسنوات الأولى. المديرية تأسست في نهاية سنة 25 بداية سنة 26 ميلادي، قبل انهيار سوق الأسهم الأمريكي بكم سنة، الانهيار اللي تسبب بركود اقتصادي عالمي. The financial house of cards collapses and the overinflated stock market plunges into a great depression. A financial panic grips the world. هذا الركود صعب المهمة الصعبة من الأساس، خصوصا أنه استمر إلى ولادة الدولة.
في الفترة هذه الملك عبد العزيز حب ينوع في يعني المشاريع، وبحث في كل مكان، بتقول الموانئ، بتقول مثلا النخيل في بعض المناطق، في الأحساء، في القصيم، في بدأ في مشروع الخرج الزراعي، وكان حقيقي مشروع ضخم وضخم جدا، وصرفت عليها البلد. يعني الملك عبد العزيز جاب الخبراء أمريكان واشتغلوا فيه وبثوا، كانت متوفرة فيها المياه والزراعة، يعني أرض خصبة، وبدأ المشروع وشرى المكان. المكان لا زالت قائمة إلى موجودة إلى الآن، وشقوا الساقي والمشتل إذا تعرف، يعني عمل جبار، قام فيه بإشراف تام من الوزير عبد الله بن سليمان. وحقيقي أنه لا زالت صوره ولا زالت وثائقه، وعمل جدا 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 ضخم. لكن إيش اللي نوعا ما خلينا نقول قزم الموضوع شوي، اللي هو ظهور النفط.
ظهور النفط، وجود هالمشاريع والمجهودات المختلفة المبذولة دليل على أن ظهور النفط ما كان شيء مؤكد بالنسبة للدولة. من دخول الحجاز في بداية العشرينات، الملك عبد العزيز كان واعي بظهور النفط في إيران والعراق، بس محاولات التنقيب عنه في السعودية كانت غير ناجحة، وبالتالي شركات النفط ما كانت مهتمة كثير بالحصول على حقوق التنقيب في السعودية. هالشيء استمر إلى قبل توحيد المملكة بأربع شهور، لما تم اكتشاف النفط في البحرين، صارت المنطقة الشرقية في السعودية الخيار المنطقي التالي. بعدها بست سنوات تم اكتشاف النفط في البير رقم 7 في الدمام. بس قصة هذا الاكتشاف والأثر الضخم اللي تركه على السعودية أعمق من المتعارف عليه، لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن اكتشاف النفط في سنة 1938، وكيف أن هالحدث يجي طريه دائم باعتباره سبب استقرار وازدهار الاقتصاد السعودي. ومثل ما ذكرت في البداية، النفط فعلا رافد اقتصادي مهم ومفصلي بالنسبة لدول الخليج، بس في دول كثير في العالم تم اكتشاف النفط فيها قبل السعودية بعقود، مثل إيران وفنزويلا والعراق، وهذه الدول ما تعتبر دول غنية. السبب هو أن بقدر أهمية النفط وأهمية وجوده، الشركة اللي راح تنقب عنه كذلك مهمة، وشروط هذا التنقيب وعوائده مهمة. في 1932 بعد اكتشاف النفط في البحرين، زاد الاهتمام بحقوق التنقيب في السعودية. هالاهتمام كان من الشركات اللي كان لها تاريخ طويل في المنطقة، واللي هي بريطانية في المقام الأول، وكذلك كان فيه اهتمام من شركة جديدة على المنطقة، الشركة اللي اكتشفت النفط في البحرين، سوكال الأمريكية. في فبراير 1933 نزل في ميناء جدة المحامي الممثل لسوكال لويد هاملتون. بعد وصوله بأربع أيام جاء الوزير عبد الله بن سليمان من مكة، ومن أول يوم بدأت المفاوضات حول حقوق التنقيب في السعودية. بعد شهر من المفاوضات بين الحكومة السعودية والشركة الأمريكية، وصل ستيفن لونغ ريجل جدة كممثل لشركة البترول العراقية، واللي هي في الواقع شركة بريطانية، وانضم للمفاوضات. الكاتب الأمريكي ولا ستيغنر في سرد الأحداث وصف المفاوضين السعوديين بأنهم صارمين، أذكياء، صبورين، عنيدين وحذرين. هالوصف أثبت صحته، لأن بعد انضمام الشركة البريطانية استمرت المفاوضات شهرين ونص زيادة، تحركت فيها العروض باتجاهات متعددة، واختلفوا المتفاوضين على مبالغ الدفعات وطرق تسليمها وتواريخها، وفازت بالحقوق أخيرا شركة سوكال الأمريكية، اللي بدورها أسست شركة جديدة تتولى التنقيب اسمها كاسوك، واللي بيتغير اسمها بعد كم سنة إلى أرامكو.
هذه هي أرامكو، حيث الطاقة فرص واعية. 5 4 3 2 1
لو تبحث في صور جوجل عن عبد الله بن سليمان، من أوائل الصور اللي راح تطلع لك هي صورة توقيع الاتفاقية. يساره بتشوف لويد هاملتون راكد ومبتسم للكاميرا، بينما عبد الله بن سليمان يلتفت يم المصور بنص وجهه، وفي الصورة شوي تغبيش وكأنه كان يحرك راسه. هالصورة تم التقاطها في 29 مايو 1933، وبعدها بشهر ونص في 14 يوليو صدر المرسوم رقم 1135 اللي يعلن هذه الاتفاقية ونشرت في جريدة الدولة الرسمية. وبعدها بخمس سنوات تدفق النفط من البير رقم 7 في الدمام، البير اللي سموه بير الخير. سنوات الركود الاقتصادي والشهور اللي سبقت توقيع الاتفاقية كانت فترة زمنية صعبة على الدولة، بس حتى بعد اكتشاف النفط وتصديره كان النظام المالي للدولة دائما بحاجة صيانة وإدارة.
الملك سعود برضه تعرف أنشأ أول بداية عهد الملك سعود، أنشأ أول مجلس وزراء. لما أنشأ مجلس الوزراء كان في مدخلات طبعا للنفط وزاد. وتعرف برضه في عهد الملك عبد العزيز أيضا اشتغل على خطوط التبلاي، زيادة يعني إيصال النفط إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، وزادت حصة المملكة مع زيادة اكتشافات آبار جديدة، وتعافت الدولة اقتصاديا وبدأت تضخ على مؤسساتها الجديدة اللي هي الوزارات. لما أنشأت الوزارات هذه كلها أصبحت كل قطاع مسؤول عن مهام، وبدأنا الحركة المدنية. يعني لما نقول العصر الملك عبد العزيز هو عصر توحيد البلاد، نقول يعني وآخر عهد الملك عبد العزيز وبداية عهد الملك سعود هو إنشاء النظام الإداري للبلد والمجتمع المدني، خلينا أقول لك بصح صح العبارة. فبدأت تبنى المدن والإسكانات والمشاريع والمصانع والمدارس إلى آخره، وتوسعت الدولة فيها، لكنها ما لبثت أن واجهت صعوبة أخرى في أزمة مالية في تقريبا عام 56 بعد حرب العدوان الثلاثي على مصر.
في هذه الأيام التي نكافح فيها من أجل حريتنا، حرية شعب مصر،
وتقريبا يعني أضرت حقيقة بالاقتصاد السعودي، لكنها من فضل الله سبحانه وتعالى استدركت الحكومة وبدأت يعني في أقدر أقول حملة تقشف نوعا ما، واستلم الملف كامل الاقتصادي بأمر من الملك سعود، الملك فيصل رحمه الله عليه كان ولي عهد، واستلمه فعلا. فتعافى الوضع الاقتصادي بعد سنتين تقريبا، وتعافى بشكل جيد ولله الحمد، وتجاوزنا الأزمة هذه. وبدأ عهد الستينات، وهو كان حقيقة عهد إلى حد ما استقرار يعني في الوضع الاقتصادي، وإن كان الوضع السياسي من حولنا كان شبه مضطرب، لكنه كان الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى الوضع الاقتصادي مستمر، إلى أن جاءت فترة الطفرة في بداية السبعينات. بدأت في أسبابها بدأت في بداية السبعينات، لكنها هي بدأت من أو بان آثارها من 95 هجري 75 ميلادي إلى 1405، كان هذا كله من 75 ميلادي إلى 85 ميلادي. تنعم المجتمع بأيام الطفرة. هذه المراحل طبعا إذا أنجى عهد الملك فهد في عام 86 عاد الركود مرة أخرى إلى تقريبا إلى ما بعد الأزمة بسنة 1412، ثم تعافت مبيعات النفط، مرت المملكة طبعا الحرب الإقليمية بين الجارين العراق وإيران، وكانت تكلفة برضه هذه على المملكة، وكذلك كانت تكلفة أزمة الخليج فيما بعد اجتياح الكويت من قبل قوات صدام أثرت برضه على المملكة. لكن فضل الله سبحانه وتعالى تخطيناها بالكامل، وبدأنا جيل التسعينات. جيل التسعينات استمرت يعني تحسن الوضع قليلا، لكنه في آخر التسعينات حدثت الأزمة الاقتصادية في شرق آسيا وأثرت على أشياء كثيرة منها النفط طبعا، لكن برضه تجاوزناها ولا أثرت، خلينا نقول ما قلت تجاوزناها لكن ما أثرت علينا كثير. استمرت منحة العقد الأول من الألفية إلى نهاية العقد الأول من الألفية، بدأت الطفرة الثانية خلينا نقول في عهد الملك عبد الله، وهذه المرحلة بالكامل. أما الطفرة الثانية ما طولت كثير إلى أن جاء عصر الملك سلمان، وبدأنا بحزمة الرؤية ومشاريع الرؤية.
شكرا لمصرف الراجحي على رعاية هذه الحلقة اللي كانت من بحث وإعداد الرائع منصور العساف. أنتجها وحررها أنا مازل عتيبي، ساهم في بحثها وإعدادها غيداء جمعان، هندسها صوتيا محمد الحسن، وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأيمن الحمادي والصارم الذكي الصبور العنيد والحذر ثمود بن محفوظ. ولا من شالكم شلت طيومي جرح
وسك ريال ونصف وربع ريال، ولأول مرة ربط بالجنيه الإنجليزي. طبعا ليه ربط بالجنيه الإنجليزي؟ اللي فيه اعتبارات لازم ننتبه لها.